پلمبر کا
جو ہے پلمبر ہے
بسم الله الرحمن الرحيم يقول أخذنا بالعجل رجح أنه لا فرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر إلا بالتقوى فكيف بحديث أبي هريرة في صحيح المسند لا يدخل الفقراء الجنة أو يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسين ألف سنة فضيلتهم من جهالة لا يقتضي الفضيلة المطلقة فهذه خصيصة للفقراء على الأغنياء أنهم يدخلون الجنة قبلهم ولا يشتر منهم أنهم أفضل على الإطلاق يقول قال عذاب الألباني بعد قول الطحاوي رحمه الله بعد أن لقوا الله عارفين في بعض النسخ بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين احتمل أن تكون زيادة توضيحية من بعض النسخ والله لذلك الشارح لم يعتمدها حتى أن بعض النسخ يجعلوها بين قوسين كأنها توضيحية والله قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوء عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتاب الفروع ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي
أنا أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنفين والبيهقي في الكبرى إسناده صحيح أقرب مرجع موطأ مالك الأول 49 صفحة 49 وله أسانيد أخرى في بعضها ضعف وفي بعضها صحيح كما في المصنفين واستفاد من هذه المسألة أن الإمام إذا فشل الصلاة بمفسد لا يعلمه المأموم فلا يضر ذلك صلاة المأموم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وكذلك استفاد منه أن الإمام إذا فعل شيئا ناقضا للصلاة وهو لا يعتقده ناقضا أن ذلك لا يضر الشرع مثل لكن لحوم الإبل لو كان هذا الإمام مجتهد يرى أنه لا ينقض الوضوء وأنت ترى أنه ينقض ثم أكل لحما وصلى بالناس فالصلاة صحيحة ما يضر وما أشبه ذلك مما يعتقده الإمام اعتقادا أو يظنه كذلك خطأ، فهذا لا يضر بالصلاة. إذا صلى، إذا كان المأموم يعلم فالواجب عليه أن ينبه الإمام، فإذا لم يستطع فيعتل هو نفسه الصلاة يعتزل ما يصلي خلفه معه. وإذا استطاع أن ينبه الإمام على ذلك فينبهه، مثلا يخبرونه على غير طهارة أو بقي موضع من قدمك لم يمسه الماء، ويتقدم شخص آخر يكمل الصلاة. لا ينبه الإمام، إذا استطاع ينبه المأمومين فأيضا استطاع ينبه الإمام.
قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض بعضهم حكم بعض، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن به واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
ومن ذلك يذكرون حديث ابن مسعود عند صلى خلف عثمان ديننا، فكان عثمان يتم الصلاة، والمعلوم أن السنة هو القصر. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس حظي ما من أربع ركعات، ركعتين متفضلتان، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد هذا ركعتين، وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم يجد هذا. فقيل له: لماذا أتممت؟ أصل الحديث في صحيح مسلم، أما الزيادة عند أنسلم فقال: الخلاف شر عند البيهقي وأبي داود، وإسناده صحيح. قيل له: لماذا يتم خلف أتمم؟ قال: الخلاف شر. والمقصود أن الأمور الاجتهادية، عثمان رضي الله عنه مجتهد، فالأمر الاجتهادي لا يثار فيه الخلاف، وهو مما يجتهد فيه العالم، فله اجتهاده مع التنبيه، قد ينبهه فيما بينه وبينه، يذكره بالسنة، يذكره بالأحاديث الواردة، فإن اجتهد وراء رأيه فلا يثار المسألة ولا يثار الخلاف، لأن المسألة فيها اجتهاد. مع أن عثمان رضي الله عنه كان مختلفا في الإسلام، لكن مع ذلك إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإلى أصله أجره، ولا يخالف ولاة الأمور ولا يخالف العلماء بمثل مسألة يخطأ لما لا يخطأ فيها. نعم.
أولغوا على من مات منهم، أي ونرى الصلاة ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة خلف من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة خلفه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي خلفه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كما له، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
هذا الحديث إسناده حسن فيه الإسحاق وفصل عن التهديد في بعض المصادر. قول المؤلف في بداية كلامه وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، هؤلاء قد تترك الصلاة خلفهم زجرا وليس لأنهم لا يستحقون الصلاة فهم ما زالوا مؤمنين، لكن لو ترك بعض أهل الصف الصلاة عليهم زجرا فلا بأس بذلك. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يترك الصلاة عليهم زجرا ويدعو لهم في نفسه، فيجمع بين مصلحتين بين الدعاء للمؤمن والمسلم وبين الزجر لهذا العمل أو لصاحب هذا العمل أو زجر الناس عن مثل هذه الأعمال. وقول أن للشهيد خلافا لمالك الشافعي، فظاهر أنهم يرون الصلاة على الشهيد، والصحيح هو عدم الصلاة عليه، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد الجمهور على عدم الصلاة على الشهيد. ليس على سبيل التحريم، لكن على سبيل الأفضلية، فالأفضل أن يصنع ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أحد، فلا يغسلوا ويزملوا بدمائهم ولا يصلى عليهم، وإذا صلي عليه في بعض الأوقات مشروع ندري على ذلك. لا ذاك الذي فيه صلى على أهل أحد لمن مقصد أنه دعا لهم غيره، من يذكر حديثا غيره في الصلاة على الشهيد، حديث شداد بن مهاد في ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله لما اتبعتك على أن أرمى بسهم إلى هاهنا وأشار إلى حلقه. قال فماذا؟ فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنة النسائي وحديث صحيح صحيح مسلم. فذكر بعض أهل العلم أن الصلاة على الشهيد مشروعة، وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الترك، فلو صلي لا ينكر على من صلى، وإذا ترك فهذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث في الصلاة على شهداء أحد لم يثبت منها شيء. جاءت أحاديث في الصلاة على شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لم يثبت منها شيء، وهي معارضة لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. نفس المبتدع هو نفس الكلام، لو تركت الصلاة زجرا له وزجرا عن مثل عمله من أهل الفضل فهذا هو الذي يغيب. وأيضا استدلوا بحديث القدرية لا تعودوا فلا تعودوا وإذا ماتوا فلا تسلموا، ما لم يصل به بدعته إلى الكفر فلا يصلى خلفه، فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه. وقول المؤلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة بن أسماء المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يعلمهم جميعا بأعيانهم، ما الدليل على ذلك؟ آخرين يقولون لم تعلمهم نحن نعلم، لكنه يعرفهم بصفاتهم من آية ولو نشاء لأريناهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه وإن علم أسماء المنافقين فليس ذلك على سبيل الحصر، أي جميع المنافقين يعلمهم حذيفة، سمى له بعضهم، وقد يكون أيضا يعرفهم حذيفة أيضا بنفس الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بها. لقي من اعتقد شخصا أنه إذا اعتقد شخص أن هذا الشخص منافق هذا يصلي عليه، يعني اعتقد أنه يبطن الكفر بما ظهر من أقواله وأفعاله ما يصلي خلفنا ولا يصلي عليه. فمن علم أن هذا الشخص منافق من خلال أقواله وأفعاله فلا يصلي عليه ولا يصلي خلفه. ومن لم يعلم يعني فالأصل أن هذا الرجل يعامل معاملة المسلمين حتى يظهر للناس، فمن ظهر لنا الكفر لنا به. اللهم
قال الطحاوي رحمه الله قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، قال الشارح يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة ومن مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وللسلف بالشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
الحديث وجد الذي في الصحيحين عن أنس، وحديث يشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار أخرجه ابن ماجه وأحمد من رواية أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر مجهول الحال، لكن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أبو بكر بن أبي زهير عن أبيه أبو بكر مجهول الحال وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار. بلفظ يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، يوشك. وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال الحديث صحيح، حديث صحيح بشاهده. قول المؤلف في بداية كلامه: لا نقطع أو لا نقول عن أحد معين من أهل الجنة أو من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. معنى أنك ما تشهد لأحد بعين أن هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار إلا من كان قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، حتى إن كان هذا الرجل متقي رجل متقي فلا تقطع له الجنة، أو كان هذا الرجل فاشق مرتكب الكثيرة، أو ظهر لك كفره فلا تقطع له بالنار، لأنك لا تعلم هل سيموت على كفره، أو لا تعلم هل له عذر بين فينا بين وبين الله. أنت تعامله إذا ظهر كفره أو من معاملة الكافرين الأحكام الدنيوية، وأما فيما بينها بين الله فلا تقطع أنه من أهل النار إلا أن تقيم، تقول: إن مات هذا الرجل على كفره ليس له عذر فيما بينها بين الله فهو من أهل النار. لكن من جاء فيه النص فلا يشفى أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، من أبي لهب وأبي جهل وإبليس وأيضا الدجال وغيرهم، فلا يقطع لهم بالنار. كذلك أهل القليل، قليل بدر الستة، عقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، وأبو جهل وآخر. فمن جاء فيهم النص أنهم من أهل النار فيحكم عليهم بالله. قولك العشرة خصوا بذلك لأنهم جمعوا في حديث واحد جمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، ومن أيضا من نسينا؟ نعم، أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله فقط، وذكر هذا الزبير بن العوام. هؤلاء العشرة قد جمعوا في حديث واحد، جاء عن عبد الرحمن بن عوف، وجاء عن سعيد بن زيد في مسند أحمد، وحديث حسن. وجاء في بعض الروايات أن سعيد بن زيد عندما ذكر الحديث ترك نفسه، سمى تسعة فقالوا: من العاشر يا أبا الأعور؟ فقال: أبو الأعور في الجنة. دنيا سعيد بن زيد. بقي الشهادة الثلاث الأقوال التي ذكرها المؤلف، أحدها أنه يشهد للأنبياء فقط، والثاني يشهد لكل مؤمن جاء فيه النص، والثالث لكل من جاء فيه النفس ولكل من شهد له المؤمنون الصلاة. والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني لمن جاء فيه النفس فقط. وأما من أثنى عليه المؤمنون خيرا فيرجى له الجنة. في صحيح البخاري أن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها عندها مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت شهادتي عليه لقد أكرمه الله رحمة الله عليك يا الشاعر شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت ذلك أنت أمي رسول الله فمن يكرمه الله؟ قال أنه فقد جاءه اليقين من ربه والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وقوله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي حمل على أنه قبل أن يوحى إليه بأنه قد أثر ما تقدم الجند وما تأخر أو قالوا على سبيل التواضع. والرواية التي فيها يوشك أن تعلمها الجنة من النار تبين الرواية الثانية أنتم شهداء الله في الأرض مبينة لحديث يوشك أن تعلمها الجنة من النار. فقوله يوشك يدل على أن هذا على سبيل الرجاء. قوله يوشك أن يقرب أو تكادون أن تعلمها الجنة من النار هذا يدل على أن ذلك على سبيل غلبة الظن وعلى سبيل الرجاء وليس على سبيل القطع. هذه الرواية لا ينبغي أن تهدر فتكون في الباب أنها مبينة لحديث مثل شهداء الله في الأرض. وقول وجبت قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأنت هل إذا أتنا الناس على شخص تقول وجبت له الجنة؟ لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأما أنت فتقول يرجى له الجنة. عمر رضي الله عنه ظهر أنه ورد عنه أنه أثنى على صاحبها هل جاء فيه أنه جزم بهذا النقي الغرب. الأخشار اليهود والنصارى إذا حكم إذا مات الشخص منهم هل تحكم على عينه بالنار؟ الجواب يحكم عليهم لا أنهم من النار. اليهود والنصارى في النار والكافرون في النار. وأما الشخص بعينه فلا تستطيع أن تجزمه إلا إذا استيقظ أنه ليس له عذر بينه وبين الله أو استيقظ أيضا أنه مات على الكفر. أنت في قلب ذلك لا حاجة.
قال الطحاوي قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال
هناك من آخرون يستحقون السيف ويستحقون القتل لكنه يرجع إلى أحد هذه الثلاث الأمور لأن قول التارك لدين المفارق للجماعة يشمل من يرتد بأي ناقض من نواقض الإسلام. ولا يشكل على ذلك ما يذكره بعضهم عن الشاهد وأيضا ما شاء الله وما شاء ذلك، فهو داخل في التالي في دينه. والعبارة الأولى أنه يعامل الناس بالظاهر وشرائع من الله تعالى، يذكرون تحت ذلك أيضا أثر عمر الذي في البخاري أنه قال إن الوحي قد انقطع من السماء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أدى لنا خيرا أنلناه وقربناه، وليس لنا من شريفة شيء، الله يحاسبه في شريفته، ومن لم يبد لنا خيرا لم نعمله ولم نقربه وإن قال إن شريفته حسنة. فالأصل العمل بالظواهر، وظاهر الإنسان المسلم أنه على ستر الحال فلا يحكم عليه بسوء الظن حتى يظهر منه شيء، فإن ظهر منه الصلاح جعل ذلك أصلا فيه. إن ظهر منه الصلاح والتقى والسنة جعل ذلك أصلا فيه، فلا يخرج منه إلا بيقين. وإن ظهر منه الشر، ظهرت منه البدعة والفسوق والعصيان، كان ذلك أصلا فيه حتى يظهر خلافه. قد ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، وذكر عند ذلك حديث أثر عمر رضي الله عنه. وأيضا وجد كلام الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أنه يقول الأصل في المسلمين ستر الحال، ولا يقال أصل في المسلمين أنهم على سنة واستقامة، ولا يقال أصل فيهم أنهم على بدعة، إنما الأصل فيهم ستر الحال حتى يظهر خلاف ذلك.
قال قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ندع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كان رأسه كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمئة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته.
هذه الأحاديث كلها فيما يتعلق بتحريم الخروج على ولاة الأمور، وإن شاء الله سيأتي معنا بالترشاد والكلام على هذه المسألة، وننبه على المسألة التي نتهم على الأخ، وهو مسألة الكافر اليهودي والنصراني هل يحكم له بالنار جزما؟ فإذا تيقن الإنسان أن الحجة قد قامت عليه فله أن يحكم عليه، وإذا كان في شك هل هو عذر في جهل أو إكراه أو ملبس عليه أو ما أشبه ذلك، فيكون يعامل ظاهرا بمعاملة الكافرين، وأما القطع له بالنار فيتوقف فيه. ما تستطيع تشتري ماذا تجد، لأن كل شخص قد قامت عليه الحجة والكافر، بالعكس يعني كثير منهم ملبس عليه ومشوه عنده، وربما أيضا ما يعلمون اللغة العربية حتى يسمع الإذاعات ويسمع الأشرطة، وكثير ما بلغتهم الحجة، وما كنا معذبين حتى بعث رسوله. أما من أعرف فيسمى كفر إعراب، من جاء أو من أتي ليبلغ الإسلام فأعرف، فهذا يكون من كفر الإعراب فهو كافر يعتبر. لكن الشخص اطمأنت نفسه إلى أن هذا الكافر قد أقيمت عليه الحجة، ثبتت فيه الشروط وانتفى المانع، فيحكم عليه بكفره وأيضا يجزم له بأنه من أهل النار إذا مات على ذلك. حديث ضعيف، إذا مررت القرب من جثة بالشروط بالنار، حديث ضعيف مرسل، ومع ذلك فهو محمول على الجملة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
Huh?